يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 85، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنواننا الرئيس في هذه الحلقات: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير، والأسلوب المتبع في عرض الحقائق والوثائق أسلوب الشاشات المتعددة. الشاشة الأولى فتحتها وأغلقتها، وعنونتها: صورة فكرية إجمالية عن التطبيع. وكان الكلام في جزئين. الشاشة الثانية فتحتها وأغلقتها أيضا في الحلقة الماضية، وعنونتها: السيستاني والأمريكان. أما الشاشة الثالثة والتي سأفتحها الآن بين أيديكم، عنوانها عماد الخرسان، القناة السرية، وبتعبير أدق إنه القناة الأمريكية السيستانية السرية. في بدايات هذا البرنامج مر الحديث عنه وعن غيره. أنا لا أريد أن أقيم الشخص، ولا أريد أن أحكم عليه، كل شخص له قناعاته، له آراؤه وأفكاره، وهو حر فيما يفعل بنفسه، وحر في اختياره للطريقة التي يريد أن يعيش بها، مثلما أبحث عن حريتي وأراها أهم شيء في حياتي، فالحرية بالنسبة للآخرين كذلك. فأنا هنا حين أتحدث عن عماد الخرسان لست في مقام تقييم هذا الرجل، ولست بصدد الحكم على هذا الرجل، لا شأن لي به، إنما أعرض المعطيات وأضع التفاصيل بين أيديكم، لا لأن تحكموا عليه، فأنتم أيضا من أعطاكم هذه المسؤولية كي تحكموا عليه أو على غيره؟ إنما يأتي الحديث في سياق ما تقدم من كلام، فإنني في الشاشة الأولى حدثتكم عن البعد الفكري والعقائدي والتاريخي للتطبيع عند الإسرائيليين، وفي الشاشة الثانية سلطت الضوء على جملة من المعطيات عبر عرض التفاصيل وبيان الحقائق والوثائق عن نوع العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان. أنا لا أشكل على السيستاني أن تكون له علاقة مع الأمريكان، لست مسؤولا عن الرجل، أو أن تكون له علاقة مع إسرائيل أو مع أي جهة أخرى، تلك شؤونه، أنا لست مسؤولا إلا عن نفسي وأنتم كذلك. حينما أتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوع التطبيع وعن موضوع علاقة السيستاني بالأمريكان، إنني لا أقصد الحديث في أصل مقصدي عن هذا الموضوع بما هو هو، إنما أريد أن أثبت لكم من أن المرجعية السيستانية تخدعكم في هذا الموضوع، ومثلما تخدعكم في هذا الموضوع فإنها تخدعكم في العقيدة والدين والعلاقة بصاحب الأمر. وهذا الأمر ليس خاصا بشخص السيستاني، ليس عندي من مشكلة مع السيستاني الشخص، مشكلتي مع المنهج. فالذين ماتوا كانوا على نفس هذا المنهج، والمشكلة هي المشكلة، والأحياء الأمر معهم هو هو، وسيموتون ونموت جميعا، ويأتي آخرون وستبقى المشكلة هي المشكلة، لأن أصل المشكلة في المنهج، فما دام المنهج موجودا المشكلة باقية. إنني أوجه أنظاري وأوجه اهتمامي إلى هذه الجهة، لست مهتما بعلاقة السيستاني بالأمريكان أو بالإسرائيليين أو بغيرهم، تلك شؤونه التي تخصه، ما علاقتي أنا بهذا الموضوع. لكن لأن هذا الموضوع يهتم به الناس ويجدونه مهما جدا ولا يعبؤون بعقيدتهم، إنني أتحدث عن الذين يقولون إننا شيعة لصاحب الزمان ويدعون أنهم على الدين والشريعة، لا شأن لي بغير هؤلاء. غير هؤلاء هم أحرار فيما يصفون أنفسهم به. حديثي عن المجموعة التي تصف نفسها بالأوصاف التي أشرت إليها. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، فقد تم الحديث في الشاشة الأولى بجزئيها وفي الشاشة الثانية كذلك، وها نحن نتحدث في أجواء الشاشة الثالثة، والتي عنونتها كما قلت لكم قبل قليل عماد الخرسان، القناة السرية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. بدايتنا من قناة الرشيد. عماد الخرسان هو الذي يتحدث عن نفسه ويعرفنا بشخصيته.
أنا عماد حسن ضياء الخرسان، مولود في النجف الأشرف عام 1951. نشأتي كانت في بغداد في الكرادة الشرقية المعروفة بمجتمعها المتنوع، فكان في شارعنا الكردي والسني والشيعي والعربي، هي ألوان الطيف العراقي الحقيقة. أكملت الدراسة المتوسطة في متوسطة العرفان الكرادة، وأكملت الدراسة الثانوية في إعدادية الشرقية، ودخلت كلية الهندسة في جامعة بغداد قسم الهندسة الميكانيكية، وتخرجت 1972. خدمت بالجيش العراقي 3 سنوات في مديرية الأشغال العسكرية، ونفذت عديد من المشاريع فيها. وبعد العسكرية عملت في مشروع استراتيجي في حقول النفط في البوزنقان وفي الحلفاية، وأيضا عملت في مشروع الثرثار في الفلوجة كان مقري.
تعريف موجز وسريع قدمه لنا السيد عماد الخرسان عبر قناة الرشيد الفضائية. بعض الصور وصور عماد الخرسان قليلة في وسطنا الإعلامي كما يبدو، صور للسيد عماد الخرسان. الصورة الأولى، الصورة الثانية رجاء، الثالثة رجاء، وواضح يجلس بجانب نائب وزير الدفاع الأمريكي. الصورة الرابعة رجاء، هذه بعض الصور التي تحدثنا بصمت عن شخصية عماد الخرسان. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب بريمر، النسخة العربية المترجمة عن النسخة الأصلية الإنجليزية. عام قضيته في العراق، النضال لبناء غد مرجو، السفير بول بريمر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، وهذه الترجمة لعمر الأيوبي. إنها طبعة سنة 2006 ميلادي. صفحة 213، لا أريد أن أقرأ كثيرا مما جاء في هذا الكتاب، وقد قرأت منه فيما تقدم من حلقات برنامجنا هذا أو في برامج سابقة. صفحة 213 يبدأ بريمر حديثه عن طبيعة العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان. ويشير بشكل واضح إلى أن السيستاني كان يتواصل مع الأمريكان، لكنه ما كان يريد لذلك أن يكون علنيا. كي لا تهتز صورته بين أتباعه، كي لا يستخدم ذلك من قبل مخالفيه في التشهير به. وبالنتيجة السيستاني كان على علاقة قوية وعميقة مع الأمريكان، ولكن في الخفاء. وأعتقد أن الذي مر عرضه وشرحه وبيانه في الشاشة الثانية التي عنوانها السيستاني والأمريكان في الحلقة الماضية يغنيني عن كثير من الكلام، إذا كنتم قد شاهدتم تلك الحلقة، وأتمنى أن تكونوا قد شاهدتموها، وأتمنى أن تعودوا إليها عند الإعادة أيضا. يستمر بريمر في حديثه في صفحة 214 فيقول: كما تبادلت أنا والسيستاني رسائل منتظمة بشأن الوضع الأمني في النجف، لا سيما في أغسطس عندما أصبح مقتدى الصدر يشكل تهديدا خطيرا، إلى بقية الكلام. ثم يقول: وبين تموز يوليو وأواسط أيلول سبتمبر فقط تبادلت أكثر من 10 رسائل مع آية الله. وعبر السيستاني بشكل متكرر قطعا عبر الرسائل، وعبر السيستاني بشكل متكرر عن امتنانه الشخصي لكل ما فعله الائتلاف من أجل الشيعة والعراق، لكنه بقي مصرا على وجوب انتخاب المؤتمر الدستوري بالاقتراع المباشر. وفي مسعى في صفحة 215 وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية باول إلى عشاء في منزل آية الله حسين الصدر. أرفع رجل دين شيعي في بغداد بحسب ما يقول هو، إلى بقية كلامه. في صفحة 253 يتحدث بريمر عن أن موفق الربيعي، الشخصية السياسية العراقية، كان أيضا وسيطا رسولا لتبادل الرسائل فيما بينه وبين السيستاني. صفحة 253 وكذلك صفحة 254 إلى بقية ما ذكره بريمر. قلت لكم إنني لا أريد أن أقرأ كثيرا مما جاء في كتاب بريمر، طلبا للاختصار وسعيا للاستفادة من وقت الحلقة. الذي نلخصه من كل ذلك مما قرأته عليكم ومما لم أقرأه، السيستاني على علاقة وثيقة بالأمريكان وعلى تواصل مستمر ولكن في الخفاء، وفيما بينه وبين بريمر وسائط. بريمر لم يذكر في الكتاب كل الوسائط، مرة تحدث بشكل إجمالي من أن عددا من الوسائط فيما بينه وبين السيستاني، ومرة يتحدث عن بعضهم مثلما تحدث عن حسين الصدر في الكاظمية وعن موفق الربيعي، وتحدث كذلك عن عماد الخرسان، وهو الذي وصفه بالقناة السرية. حين عنونت الشاشة الثالثة عماد الخرسان القناة السرية، هذا ما هو من عندي، هذا الوصف الذي وصف به بريمر عماد الخرسان. بريمر وصف عماد الخرسان بهذا الوصف من أنه القناة السرية فيما بينه وبين السيستاني، ولذا قلت قبل قليل التعبير الأدق أن أقول عن عماد الخرسان إنه القناة الأمريكية السيستانية السرية. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب بريمر بنسخته العربية. هذا هو كتاب بريمر بنسخته العربية المترجمة، والذي هو أمامي على الطاولة أقرأ عليكم منه. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. رجاء اعرضوا الفيديو الذي يتحدث فيه موفق الربيعي عن مسألة مراسلات برايمر والسيستاني. وإن كان موفق الربيعي في مثل هذه المسائل لا يتحدث بشكل صريح وواضح وموثق، يبقى يلف ويدور، ولكن في الآخر يمكننا أن نفهم الحكاية عبر قناة العهد الفضائية. يحدثنا موفق الربيعي:
التواصل المحتل ومن خلال برامر مع المرجعية يعني تواصل أولا غير رسمي، هذا لازم يعرفه ابن شعبنا.
طيب.
وللتاريخ يعني مو تواصل رسمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المرجعية ما لا تجيبه على رسائله المكتوبة.
كان يبعث رسائل مكتوبة؟
خل أوضح هذه القضية، قضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه. ما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها برامر إلى المرجعية بالشكل الآتي، يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي
حتى آخر
يعني أي هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه رسالة من فلان إلى فلان، هذه محتواها، هذه مسألتها، هذه قضية غير. السيد ما يستلم رسالة،
طيب،
ولا يستلم نص ولا يستمع. وبعد ذلك
استشارة رسالة، استشارة أخذ رأيي،
أكمل نعم. يستمع ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي ولا برامر، إنما يتحدث لي وبما يأفهم من حديث السيد.
أدري يا حزورة، السيد ما يستلم رسالة، ما يكتب له رسالة، ما يجاوب على الرسالة، شنو حزورة هي؟ حزورة بالتعابير الشعبية العراقية يعني فزورة، في الدول العربية الأخرى يقولون فزورة. بالله عليكم، هذا منطق طبيعي إن كان السيستاني يفعل هكذا، أو كان موفق الربيعي يريد أن يصور لنا الصورة هكذا. هذه حالة طبيعية، لماذا كل هذه المخاتلة والمخادعة؟ بالنتيجة برايمر يرسل الرسائل أو لا؟ السيستاني يجيب على تلك الرسائل أو لا؟ هكذا يفعل السيستاني بالشيعة. أكثر الشيعة لا يعلمون هل أن السيستاني مع الأمريكان أم أنه على خلاف مع الأمريكان، هل أن السيستاني مع إيران أم أنه على خلاف مع إيران، هل أن السيستاني يؤيد حكومة المنطقة الخضراء أم أنه لا يؤيدها، هل أن السيستاني على علاقة مع السياسيين العراقيين أم أنه ليس على علاقة مع السياسيين العراقيين، هل أن السيستاني يؤيد الحشد الشعبي أم أنه لا يؤيد الحشد الشعبي. صورة ملغمطة، والله ما هذا منهج محمد وآل محمد، منهجهم الوضوح البيان. لماذا كل هذه المخاتلة؟ لماذا كل هذه المخادعة؟ هذا الأمر بالضبط هو الذي يجري مع تعامله فيما يرتبط بشؤون العقيدة وبشؤون العلاقة مع صاحب الأمر. مثل ما ملغمطها عليكم في هذه الأمور، ملغمطها في كل أمور الدين، وهذا هو الذي أريد أن أتحدث عنه. أنا لا أعبأ بما يفعله ويقوم به في الشأن السياسي، هذا ليس من شأني، لكن بالضبط مثل ما ملغمطها تلغمط، أنا سأعيد عليكم فيديو موفق الرباعي وقولوا لي إذا فهمتم شيء، هل هذا التصرف من إنسان طبيعي؟ وهل هذه الصورة صورة طبيعية؟ مجري البرنامج ظل متحيرا مع موفق الرباعي، لكنه ما استطاع أن يتكلم لأن الموضوع يرتبط بالمرجعية. بعد إذا حكى الحكاية يصير سب الحزب والثورة، القضية تصير يم الحزب والثورة. أيام صدام اللي يسب الحزب والثورة ينعلون والدي. نحن في تعابيرنا الشعبية العراقية ما نقول يلعنون والدي، ينعلون والدي. الأمر هو هو، ولذلك مجري البرنامج لملم نفسه وترك الحديث لموفق الربيعي وهو يخبرنا من أنه سيحكي لنا الحكاية لأجل التأريخ، فصدع لنا بالحقيقة الغريبة. رجاء أعيد بث الفيديو.
التواصل المحتل ومن خلال برامر مع المرجعية، يعني تواصل أولا غير رسمي، هذا لازم يعرفه بناش عنه.
طيب.
وللتاريخ يعني مو تواصل رسمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المرجعية ما لا تجيبه على رسائله المكتوبة.
كان يبعث رسائل مكتوبة؟
أوضحها لهذه القضية، القضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه. و ما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها برمر إلى المرجعية بالشكل الآتي، يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي
حتى آخر
يعني أي هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه رسالة من فلان إلى فلان، هذه محتواها، هاي مسألتها، هاي قضية، هاي قضية. السيد ما يستلم رسالة
طيب،
ولا يستلم نص ولا يستمع. وبعد ذلك
استشارة الرسالة،
لا
استشارة،
لا
أخذ رأيي،
أكمل نعم. يستمع ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي ولا برامر، إنما يتحدث لي وبما يأفهم من حديث السيد.
بالله عليكم افتهمتوا شيء؟ ماذا تقولون أنتم؟ أية مراسلات هذه؟ أية طريقة هذه؟ إما أن السيستاني ليس طبيعيا، وإما أن موفق الرباعي يكذب علينا. هذه مراسلات، هو يقول من أنه لا توجد رسائل مكتوبة، وفي الوقت نفسه يقول الرسائل تأتي من بوش. أنا أقول لموفق الرباعي هذه رسالة من برامر إلى السيستاني أيام كان برامر في بغداد، وقد استخرجت هذه الرسالة، استخرجناها من أرشيف مكتب وزير الدفاع الأمريكي، وثيقة صحيحة 100%، سأعود كي أحدثكم عنها. هذه رسالة من بول برامر إلى السيستاني يشكره فيها، هناك تفاصيل سنأتي على ذكرها، وسأعرض لكم فيديو. هذا الفيديو يقودنا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لأرشيف مكتب وزير الدفاع، إنه أرشيف تجمع فيه وثائق مكاتب وزراء الدفاع الأمريكان، لكن عنوانه هكذا أرشيف مكتب وزير الدفاع، هو في الحقيقة أرشيف لوثائق مكاتب وزراء الدفاع الأمريكان. هذه الرسالة سأعرضها بعد قليل، وسأقرأ ترجمتها عليكم. هذا مثال، نحن لا نستطيع أن نأتي بكل شيء، ولا نمتلك القدرة على أن نحصل كل الوثائق، لكن هذه رسالة من بول برامر إلى السيستاني وبشكل رسمي إنها صادرة من سلطة الاحتلال في بغداد، وبشكل رسمي وجهت إلى السيستاني، لا يستطيعون أن يكذبوها. سنخرجها لكم أمام أعينكم من أرشيف مكتب وزير الدفاع من المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، والموقع الإلكتروني موجود على شبكة العنكبوتية، سأضع التفاصيل الكاملة بين أيديكم. لماذا كل هذه المخاتلة؟ لماذا كل هذه المخادعة لو كانت الأمور بريئة؟ لو كانت الأمور نظيفة، لماذا كل هذا اللف والدوران؟ حدثنا قبل قليل بول برامر من أنه اصطحب معه كولين باول وزير الخارجية الأمريكي إلى حسين الصدر في الكاظمية في بغداد. رجاء اعرضوا لنا فيديو هذه الزيارة.
We're fighting a war and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
كنا سعيدين جدا بزيارة وزير الخارجية ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق لخدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وإعطاء الاستقلالية للشعب العراقي.
حسين الصدر يقول تمنينا مع كولين باول وزير الخارجية الأمريكي، تمنينا معه زوال الاحتلال من العراق. أدري هو اللي محتل العراق، انهيم واللبن لو هم الأمريكان. هو منو كان محتل العراق؟ يقول تمنينا معه زوال الاحتلال من العراق. نريد أن نسمع أحدا من هؤلاء يكلمنا بشكل سليم واضح لا نسمع أحدا. من منطق غريب هو منطق السيستاني يحدثنا عنه موفق الرباعي بطريقة أغرب، إلى هذا المنطق العجيب من حسين الصدر. رجاء أعيد بث الفيديو.
Two friends.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict, just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, Ambassador. Thank you, Ambassador.
كنا سعيدين جدا في زيارة الوزير الخارجية، ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق لخدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وإعطاء الاستقلالية للشعب العراقي.
شاهدنا في الفيديو رسولين من الرسل الأمريكيين السيستانيين بحسب ما يتحدث به برامر في كتابه، وبحسب ما تحدث به أيضا موفق الربيعي. في الفيديو كان حسين الصدر وكان موفق الربيعي، وأعتقد أن الفيديو كان واضحا وواضحا جدا، ومثلما تحدث بول بريمر في كتابه من أنه اصطحب معه وزير الخارجية الأمريكي إلى حسين الصدر كي يفتح قناة أخرى تضاف إلى القنوات السابقة يتواصل من خلالها مع السيستاني. صورة مشهورة لا بأس بإيرادها وبعرضها لوليمة من الولائم على طريقة السيستانية الصدرية. اعرضوا لنا الصورة رجاء. صحتين وألف عافية. لا زال كتاب بول بريمر بين يدي إنها النسخة المترجمة بالعربية. صفحة 307 يقول: للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف استخدمت قناتي الخاصة جدا للاتصال بالسيستاني. يبدو أن بريمر ليس واثقا مما يأتي من مضامين رسائل السيستاني عبر الوسائط المتقدمة الذكر، هو يريد شيئا دقيقا، ولذا فإنه استخدم القناة الدقيقة والسرية بالنسبة إلي. للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف استخدمت قناتي الخاصة جدا للاتصال بالسيستاني. من هو هذا؟ العراقية الأمريكية الذي يرأس مجلس إعادة الإعمار والإنماء. أتعلمون أن هذا المجلس كان في بغداد، لكنه هل كان تابعا لجهة عراقية؟ أبدا، هذا المجلس مجلس تابع بكل تفاصيله لوزارة الدفاع الأمريكية، للبنتاغون مباشرة. وتعيين عماد الخرسان رئيسا لهذا المجلس هو من قبل البنتاغون وليس من قبل جهة عراقية. على أي حال، بريمر يقول: للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف استخدمت قناتي الخاصة جدا للاتصال بالسيستاني. العراقية الأمريكية الذي يرأس مجلس إعادة الإعمار والإنماء، من هو؟ عماد ضياء. إنه عماد الخرسان، قبل قليل تحدث عن نفسه وقال: أنا عماد حسن ضياء الخرسان من آل الخرسان في النجف، وهو من المقيمين في ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من المقيمين في ديترويت ومن عائلة محترمة في النجف. وغالبا ما أثبت فائدته كقناة سرية، قلت لكم هو الذي وصفه بالقناة السرية لست أنا، كقناة سرية للاتصال بآية الله العظمى. فهذه هي القناة الخاصة، القناة السرية فيما بين الأمريكان وبين السيستاني، بحسب ما يقوله بريمر. نحن نصدق بريمر، لا يوجد أي سبب لأن يكذب أو يفتري. أما السيستانيون كذابون، عندهم سبب وسبب وسبب كي يكذبوا. حتى إن لم يكن عندهم سبب هم اعتادوا على الكذب. القضية ليست خاصة بالسيستانيين، عمائم النجف، عمائم الكذب والدجل، لا يستطيعون أن يعيشوا من دون الكذب والافتراء. هذا هو واقعهم، وهذا الواقع ليس بسبب عوائلهم، بسبب المنهج. إنه منهج ناصبي قذر. هذا المنهج الحوزوي في النجف يقود إلى هذه النهايات. إذن عماد الخرسان هو القناة السرية وهو القناة الخاصة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع، عن هذه القناة السرية في صفحة 308، وكذلك تحدث عن هذا الموضوع في صفحة 478. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عماد الخرسان عبر قناة الرشيد عن المراسلات فيما بين الأمريكان والسيستاني، أيضا هو يتحدث بطريقة ليست واضحة ويتهرب من الدخول في التفاصيل ويأخذ الحديث إلى جهة أخرى. إنه لم يسلط النظر على الموضوع بنفسه، أخذ الحديث من محدثه في البرنامج إلى جهة أخرى وخرج من الموضوع. ولكن يمكننا أن نعرف أن الذي قاله بريمر هو الصدق، وما تحدث به السيستانيون من نفيهم للمراسلات وللوسائط والرسل هو الكذب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يعني خلينا نتحدث على موضوع يمكن تراكمات تكون حاضرة إلى الآن، قضية الرسائل اللي نقلت بين الحاكم المدني بالعراق آنذاك بال 2004 بول بريمر إلى المرجعية الدينية بالنجف. نوعية هاي الرسائل، قضية تأثيراتها، شنو اللي ممكن كانوا يطلبوه الأمريكان بفترة دخول ما يعني سند على دخولهم بالعراق، كانت الصورة بالنسبة لهم يمكن غير واضحة بشكل كامل.
الحقيقة أثناء فترة مجلس الحكم وأثناء كتابة القانون الانتقالي وبعدين كتابة الدستور، كانت هناك أسئلة تثار من أعضاء مجلس الحكم أيضا بحضور الحاكم المدني بريمر حول الفقرات اللي موجودة بالقانون، وكانوا يطلبون أن يكون للمرجعية رأي بهالموضوع. فكانت المرجعية الطيارة على موضوع القانون الانتقالي أو الدستور وبالقضايا اللي تخص مصلحة العراق.
طيب ليش دار الحديث على أنه يتحدثون الآن على القوانين اللي خلاها بريمر بالعراق، يتحدثون على القوانين سيئة الصيد، دائما يقولون عليها سيئة الصيد، دائما يتحدثون على أنه الأمريكان تدخلوا بكتابة الدستور العراقي وخلوا بيه ألغام لحد الآن يعاني من عدة العراق والعملية السياسية بشكل خاص.
أولا أنا قلت فيما يتعلق بالموضوع القانون الانتقالي والدستور فقط، مو القوانين اللي سواها بريمر. طيب. فرق بين الاثنين. النقاط اللي كانت مطروحة، أتذكر بعض النقاط، مثلا نسبة تمثيل النساء اللي هم غادوا مثلا رأي المرجعية بها مجلس الحكم، وهم كانوا أيضا يستشيروها المرجعية.
طيب بالتالي هذا يعني الحديث على أنه كان هناك تعاون بكافة المجالات برسم السياسات وبين مجلس الحكومة وبين المرجعية.
بين مجلس الحكومة والمرجعية كان أكو تعاون طبعا، أكو كانوا أعضاء مجلس الحكومة يستشيرون المرجعية والمرجعية يعطوهم الاستشارة.
رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر يتحدث عن علاقته بالسيستاني والمراسلات بينهما عبر قناة الحرة الفضائية.
ماذا عن المرجعية الشيعية وسيد السيستاني؟ سبق في بداية ذهابك إلى العراق أن لم تكن ترغب كما قيل في إجراء الانتخابات، ولكن من فرضها كان المرجع السيستاني. هل ترى الآن أنه بطريقة ما هو الأقوى؟
خلال وقتي في العراق كانت لي الكثير من الاتصالات الودية مع آية الله السيستاني، وأعتقد أن رؤيته للعراق كانت مشابهة لرؤية الحكومة الأمريكية، بمعنى حكومة تمثيلية تمثل كل العراق، وأعتقد أنه لعب دورا مفيدا.
في كتابه برامر صفحة 478، على الرغم من أن آية الله إنه يتحدث عن السيستاني رفض الاجتماع بسلطات الاحتلال وجها لوجه، فقد تبادلت وإياه في الشهور 14 الماضية، المدة التي قضاها برامر في العراق، فقد تبادلت وإياه في الشهور 14 الماضية ما يزيد على 30 رسالة، لم يحدد، ما يزيد على 30 رسالة عبر مختلف الوسطاء. الوسطاء كانوا كثيرين الذين ذكرهم بالتحديد: حسين الصدر، موفق الربيعي، عماد الخرسان، كانوا أمثلة. هناك وسطاء أكثر من هؤلاء، إلا أن القناة الخاصة والسرية هي هذه القناة، إنه عماد الخرسان. ما يزيد على 30 رسالة عبر مختلف الوسطاء، وأنا أيضا، برامر يقول، وأنا أيضا وجدتها مفيدة للغاية. رجاء اعرضوا لنا حديث برامر عبر قناة الجزيرة عن الموضوع نفسه.
كنت مؤيدا للقرار بنسبة 100% على أساس المشاورات التي أجرها سلوكوم مع المسؤولين في الحكومة، وكان ذلك لمدة 6 أسابيع مع حلفائنا البريطانيين. لذا عرفت من النقاشات ومن خلال مناقشاتي مع المسؤولين الأكراد بأننا سنؤجل حل الجيش العراقي. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي علي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. إذا أخذت الشيعة الذين يشكلون 80% من السكان والأكراد الذين يشكلون ربما 15%، لا أحد يعلم النسبة الحقيقية، أغلبية الشعب العراقي أو من 20 إلى 60%، أغلبية الشعب العراقي كان يتعاون مع الاحتلال في ذلك الوقت.
ومن قناة الجزيرة إلى قناة الميادين أيضا يحدثنا برامر نفسه.
ذكرت آية الله العظمى السيستاني وأنه ساعد في بعض الأمور، وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق، وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة. تتحدث على أن بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة التحدي. لم تلتقي السيستاني، لماذا لم تلتقي شخصيا، وما هو تقييمك للدور الذي لعبه خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق؟
Grand Ayatollah Sistani made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation. I would have been honored to have had an opportunity to meet the Grand Ayatollah, but he did not want it. Now, on the other hand, I had a very intense dialogue with him through intermediaries, various intermediaries. I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating three or four times a month. It was a very intense dialogue. My view was that the Grand Ayatollah's vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq, which was a democratic or at least representative government of some form, and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for a Grand Ayatollah, he was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani, and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me.
قرأت عليكم قبل قليل في كتابه بريمر لم يحدد عدد الرسائل وإنما قال ما يزيد على 30 وهنا أشار إلى أن الرسائل قد تتراوح ما بين 48 أو 49 رسالة فيما بينه وبين السيستاني. بريمر قدم إلى العراق بتاريخ 12/5/2003 وغادر العراق بتاريخ 28/6/2004 وتحديدا في يوم الاثنين. وصل العراق 12/5/2003 وغادر العراق 28/6/2004 في يوم الاثنين. عبر سيسبان الفضائية الأمريكية بتاريخ 16/1/2004 كان بريمر في واشنطن وفي حديقة البيت الأبيض مؤتمر صحفي يتحدث فيه بريمر إلى الإعلاميين. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
First of all, I have the greatest respect for Ayatollah Sistani. There is a great deal that we agree with about him. First of all, that Iraq should move now to a democratic form of government. Secondly, that the process by which that happens should be transparent and representative, involving all Iraqis. And we have arranged a process which involves the selection this year of a transitional assembly, and which calls for three separate elections next year, an election of a constituent assembly, a referendum on the constitution that assembly will write, and elections for a democratic government at the end of the year next year. So there is a great deal that we agree with him. And as for being in fundamental disagreement with him, I just don't think that's true. I think we will go forward now and implement the November 15th agreement in a way that serves the interests of all Iraqi people.
سأعيد بث الفيديو مرة أخرى كي تتأكدوا من المعلومات والمعطيات. رجاء أعيد بث الفيديو.
First of all, I have the greatest respect for Ayatollah Sistani. There is a great deal that we agree with about him. First of all, that Iraq should move now to a democratic form of government. Secondly, that the process by which that happens should be transparent and representative, involving all Iraqis. And we have arranged a process which involves the selection this year of a transitional assembly, and which calls for three separate elections next year, an election of a constituent assembly, a referendum on the constitution that assembly will write, and elections for a democratic government at the end of the year next year. So there's a great deal that we agree with him. And as for being in fundamental disagreement with him, I just don't think that's true. I think we will go forward now and implement the November 15th agreement in a way that serves the interests of all Iraqi people.
كما قلت لكم من أن بول برامر وصل العراق في 12/5/2003. الرسالة التي عرضتها عليكم قبل قليل وهي رسالة من برامر إلى السيستاني يشكره فيها على حسن الاستقبال وعلى الحفاوة التي تعامل بها السيستاني مع القناة السرية لبرمر مع عماد الخرسان. هذه الرسالة وجهها برمر إلى السيستاني وبشكل رسمي من خلال صيغة الرسالة ومن خلال ما يسمى برأس الرسالة واللوغو والرموز إلى بقية التفاصيل. كل ذلك كان بتاريخ 2/12/2003. هذه الرسالة استخرجناها من أرشيف مكتب وزير الدفاع، مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. هذه مؤسسة أرشفة وتوثيق تحفظ فيها وثائق مكاتب وزراء الدفاع الأمريكان. الموقع الإلكتروني الرسمي موجود على الشبكة العنكبوتية وبإمكانكم أن تزوروه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي سيأخذنا إلى هذا الموقع الرسمي ومن خلاله سنستخرج هذه الوثيقة الرسمية الحقيقية والتي تضرب السيستانيين على أبوازهم. اعرضوا لنا الفيديو رجاء. هذه الحقائق أمام أعينكم، وبإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. أقرأ عليكم ترجمة الرسالة، وقد عرضت بين أيديكم في هذا الفيديو الموقع الإلكترونية الرسمية نفسه ونسخة الرسالة بصيغتها الرسمية التي وجهت إلى السيستاني من قبل برمر، وعرضت الترجمة أيضا. سأقرأ عليكم الترجمة. سلطة التحالف المؤقتة بغداد، 2 كانون الأول 2003، سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني النجف العراق، سماحتكم أشكركم على اجتماعكم مؤخرا مع زميلي السيد ضياء هنا حين يتحدث برمر عن السيد ضياء، هو عماد حسن ضياء الخرسان. بحسب أسلوب الحديث الأمريكي الغربي فإنهم يذكرون لقب الأسرة، نسب الأسرة، يعني الاسم الثاني لأجل الاحترام والتقدير. عماد حسن ضياء الخرسان، أشكركم على اجتماعكم مؤخرا مع زميلي السيد ضياء لمناقشة وجهات نظركم حول العملية السياسية والدستورية في العراق. أقدر ترحيبكم الحار بالسيد ضياء، وأود الاستمرار في استخدامه كقناتي السرية لكم. هو يصفه بالقناة السرية فيما بينه وبين السيستاني، فهل هذه أسرار؟ هل أن مناقشة وجهات النظر السيستاني من الأسرار؟ ربما. إنني أدرك قلقكم بشأن تنفيذ اتفاقية 15 تشرين الثاني، إلى آخر الكلام، إلى أن تختم الرسالة بهذا القول: لقد طلبت برمر من السيد ضياء من عماد الخرسان أن يجعل نفسه متاحا لمقابلتكم في أي وقت لمواصلة حوارنا السري. احترامي ال بول بريمر الثالث. الثالث هذا جزء من اسمه، المشرف يعني المسؤول. ماذا يقول السيستانيون بعد ذلك، وماذا يصنعون بأكاذيبهم في كتبهم هذه؟ النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، دار المؤرخ العربي، الطبعة الأولى 2007 ميلادي. ما يرتبط بأكاذيبهم في هذا الموضوع يبدأ من صفحة 419 وينتهي في صفحة 439 من أكاذيبهم ومغالطاتهم ولفهم ودورانهم وخبثهم فيما يرتبط بما جاء من معلومات ذكرها برمر في كتابه. قطعا هو لم يذكر كل شيء. شخصية كشخصية برمر وهو يكتب مذكراته لابد أن يراعي الكثير من الأمور، وهو يكتبها وبعد ذلك حينما يعرضها على المنقحين، لأنه لابد أن يعرض كتابه على المنقحين، فهذه مسألة تخصصية هو ليس مختصا بها، وهؤلاء قطعا سيقترحون عليه بعض الاقتراحات. والأكبر من ذلك حينما تقدم إلى المؤسسة التي تراجع مثل هذه الكتب لحذف ما يرتبط بأسرار المؤسسة الأمنية أو ما يعود بالضرر على أوضاع الحكومة الأمريكية إن كان ذلك في داخل البلاد أو في خارج البلاد، فالكتاب بالنتيجة يمر بعدة فلاتر. الفلتر الأول هو نفس المؤلف، الفلتر الثاني المراجعون الذين يراجعون الكتاب، الفلتر الثالث الدوائر الرسمية الأمنية التي يرتبط هذا الموضوع بها. على أي حال، فهذا كتاب من الكتب السيستانية التي فيها ما فيها من الأكاذيب. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو الكتاب الذي أحدثكم عنه. وهناك كتاب آخر، الإمام السيستاني أمة في رجل، مؤسسة البلاغ، الطبعة الأولى 2008 ميلادي، إعداد حسين محمد علي الفاضلي. الأكاذيب هي تبدأ من صفحة 381 وتنتهي بخصوص هذا الموضوع في صفحة 399. أما الأكاذيب في موضوعات أخرى فهي منتشرة من أول الكتاب إلى آخره. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. وهذا هو الكتاب الذي كنت أحدثكم عن أكاذيبه ودجله. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة،
فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني.
للتذكير فقط، فهذا الفيديو الذي سأعرضه عليكم الآن عرضته في حلقة يوم أمس عبر سيسبان 3 الفضائية الأمريكية. السيناتور جورج فاينوفيتش عن ولاية أوهايو، لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، في جلسة من جلساتها بتاريخ 19/10/2005، فاينوفيتش هذا السيناتور الأمريكي يحدثنا عن وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد، ويقول من أن رامسفيلد في الجلسات الخاصة المغلقة قال له إنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك في العراق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
أنت تعرف وأنا أعرف أنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك. هذا كلام وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد، والذي حدثنا به السيناتور الأمريكي جورج فاينوفيتش. فاينوفيتش هو أيضا يقول في الجلسة المرقمة 108 بتاريخ 21/4/2004 من جلسات الكونغرس الأمريكي، وقد عرضت في الحلقة الماضية الوثيقة بكل تفاصيلها، لكنني أذكركم بكلامه هنا فقط. هو يقول فاينوفيتش: ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك في العراق، وأننا قادرون على العمل معه لولا السيستاني، فأين سنكون؟ أما دكتور كينيث بولاك، وهو محلل وخبير في السي آي آي في المخابرات المركزية الأمريكية، يقول دكتور بولاك: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني بالضبط مثل ما كان يتعامل برمر مع السيستاني. هذا هو السبب الذي دعاني كي أذكركم بهذا الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية. ما عرضته بين أيديكم مما جاء من معطيات في كتاب برمار أو في كل التفاصيل والفيديوهات والوثائق التي عرضت بين أيديكم هو مصداق حقيقي كامل لهذا البرنامج الذي ترسمه المخابرات المركزية الأمريكية CIA. ليس بالضرورة أن يكون البرنامج الذي عمل به برامر قد أخذه من هذا الخبير. هم كلهم يفكرون بهذه الطريقة. برامر نفسه هو رجل مخابرات، هو خبير في شؤون الإرهاب، الخبير بشؤون الإرهاب، أليس من رجال المخابرات؟ برامر هو هذا تخصصه. قبل أن يأتي إلى العراق ما هو تخصص برامر؟ إنه خبير بشؤون الإرهاب. أعود إلى كلام هذا المحلل وهذا الخبير في CIA. سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. وهذا قد يمر بطريق مخادعة للسيستاني من خلال احترامه وتقديره وتنفيذ ما يريد من خلال لقاءات سرية ومن خلال قنوات سرية، وتبقى الأمور قيد الكتمان. السيستانيون من جملة الأمور التي يحتجون بها على كتاب برامر، هم لا يحتجون على برامر، هم يعلمون أن برامر صادق وصادق وصادق في كتابه، لكنهم يحتجون على كتابه لأجل تعمية الأمور على أتباعهم، فيقولون لو أن برامر عنده وثائق لأبرزها. كيف يبرز برامر الوثائق والاتفاق القوي المتين فيما بينهم، فيما بين الأمريكان والسيستاني على المخاتلة وعلى السرية وعلى الكتمان؟ لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة، لكنني أوردت هذه الكلمات لأجل أن ترابط بين ما تقدم في الحلقة الماضية من وثائق ومن معطيات وبين ما يعرض في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل. عن عمرو بن ثابت، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. وعبر قناة الفلوجة الفضائية يأتينا هذا التقرير الموجز عن عماد الخرسان.
عماد الخرسان مهندس عراقي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة لجنسيته العراقية، وعضو في الحزب الجمهوري الأمريكي حاليا. يدخل العراق مع الاحتلال الأمريكي عام 2003، كلف من قبل الحكومة الأمريكية بإدارة ملف إعادة الإعمار، وكان يرتبط مباشرة بالحاكم المدني جي غارنر ثم بول بريمر، وهو واحد من ثلاثة أشخاص استعانت بهم الإدارة الأمريكية للتواصل مع المرجع الأعلى علي السيستاني في النجف. مصادر عراقية مقربة من التحركات الأمريكية الخليجية تداولت اسم الخرسان كمرشح محتمل لرئاسة حكومة العراق خلفا للعبادي، في إطار تفاهم أمريكي خليجي يقتضي برحيل العبادي إذا ما فشل في إدارة ملف الإصلاحات، خاصة أنه مرشح مقبول من طرف المرجعية الشيعية في العراق، فضلا عن مقبوليته من قبل أطراف خليجية وأمريكية. وتشير المصادر التي شاركت في اجتماعات عقدتها الإدارة الأمريكية مع أطراف شيعية أن المفاوضات حول تسمية الخرسان مرشحا خلفا لحيدر العبادي قطعت أشواطا لتشكيل حكومة عراقية تبتعد عن إيران وتسعى لتحقيق مشاركة سياسية مع السنة والأكراد. مراقبون يرون أن تعيين الخرسان يشير لإمكانية اختياره بديلا للعبادي ربما اقتربت أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن المنصب بات بمثابة نائب لرئيس الوزراء في أعقاب إعفاء نواب رئيس الوزراء الثلاثة من مناصبهم.
وعلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك للحزب الليبرالي العراقي الكلام هو هو، لأن الذي انتشر في وقتها من أن دولا خليجية هي التي كانت راغبة في ذلك، وكان هناك من يشير إلى ما هو أبعد من ذلك. رجاء اعرضوا لنا الصورة الرئيسة في الصفحة الرسمية على الفيسبوك للحزب الليبرالي العراقي. هذه الصورة الرئيسة للصفحة الرسمية على الفيسبوك للحزب الليبرالي العراقي، وبتاريخ 6 أكتوبر 2015 جاء في هذه الصفحة ما يلي. رجاء اعرضوا لنا ما جاء مطبوعا ومكتوبا عن عماد الخرسان. جاء هكذا كما قلت بتاريخ 6 أكتوبر 2015: عماد ضياء الخرسان هو رئيس وزراء العراق القادم، يعني بعد حيدر العبادي. هو رئيس وزراء العراق القادم الذي سيخلف حيدر العبادي حسب بعض التقارير، وأنه يتم التحضير له حاليا بالتوافق بين أمريكا والسعودية والمرجع السيستاني. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الجديد الذي تقترحه واشنطن هو مهندس عراقي يحمل الجنسية الأمريكية، وكان ضمن طاقم المستشارين الذي عمل مع بول برامر. القضية تشابه إلى حد بعيد ما جرى مع مصطفى الكاظمي وأكثر من مرة. وبالمناسبة فقد طرح اسم عماد الخرسان مرة لرئاسة المخابرات ومرة لرئاسة الوزراء ومرة كي يكون الأمين العام لمجلس رئاسة الوزراء. كل هذا دار الحديث والكلام عنه في أجواء المنطقة الخضراء وفي أجواء النجف. قطعا الحكومة الحقيقية في النجف حكومة الكواليس، حكومة المخاتلة والمخادعة والأكاذيب، إنها في النجف حكومة محمد رضا السيستاني. هذه هي الحقيقة من الآخر. لماذا طرح اسم الخرسان؟ لماذا لم يتحقق شيء من ذلك؟ نحن قد مر علينا بخصوص مصطفى الكاظمي، فلقد طرح اسمه أكثر من مرة. نحن لا ندري لماذا تطرح هذه الأسماء، لجس النبض؟ أتحدث عن جس نبض عموم العراقيين أو جس نبض جهة من الجهات، أم أن القضية من باب التمهيد يطرح الاسم أكثر من مرة، مرة ومرتين، فإذا ما طرح في المرة الثالثة لن يكون مستغربا، أم أنها لعبة البدائل المستقبلية التي تجيدها دوائر المخابرات، أم أن نحن لا نعلم. ذلك أمر مرده إلى الغيب ومرده إلى الذين يخططون المخططات لنا من وراء ظهورنا. هذا هو الواقع الذي يجري بيننا ويجري علينا، فماذا نحن صانعون؟ كما قلت لكم في أول الحلقة، إنني لا أريد أن أحاكم الرجل، إنما أعرض لكم المعطيات كي تعرفوا الواقع الذي نعيشه، من أن السيستانية هذا حاله، والأمريكان هذا واقعهم، والتعامل فيما بين الطرفين يتم عبر قنوات، هذه القنوات ما بأيدينا من التفاصيل والمعطيات عنها هو هذا. رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه عماد الخرسان في لقاء مع الإعلاميين بعد خروجه بصحبة وفد من المعارضة العراقية، بعد خروجه من البيت الأبيض في واشنطن. اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الحديث عن الحكومة القادمة، هل أي منكم يتحدث سيكون عضوا فيها، أو شكل هذه الحكومة أو الحكومة المؤقتة أو السلطة المؤقتة في العراق؟ تعريف الاسم لو تكرر.
عماد ضياء. حقيقة ما تكلمنا على الحكومة القادمة أو شكلها أو وتعيينها. العراقيين يدون حكومة تمثل الشعب العراقي، يدون حكومة وطنية. العراقيين لازم يختارون حكومتهم عن طريق صندوق الاقتراع وليس بالتعيين. العراقيين كانوا ضحية لحكم دكتاتوري قاسي لمدة 34 سنة، والآن جاءت لحظة التحقيق، والآن يطل فجر جديد على العراق، فجر حرية. وإحنا ترجينا رئيس بوش أنه يواصل his commitment، يعني يواصل تعهده بتخليص العراقيين من نظام العبودية اللي سلط على رقابهم صدام حسين. وإن شاء الله النظام الجديد يكون نظام دستوري ديمقراطي تشارك به كل فئات الشعب بمختلف فئاتها القومية والدينية وكافة الطوائف، وتكون ممثلة لهذه الأقليات، وحقوق جميع الأقليات تكون محمية بالدستور اللي راح الشعب يصوت عليه ويوافق عليه.
أنا سؤالي عن السلطة المؤقتة بقيادة الجنرال جي غارنر، هل أي منكم سيشارك فيها بأي شكل من الأشكال أو تعرفون عراقيا سيشارك فيها؟
Okay, so he's asking specifically about the transitional authority that is headed by Jay Garner and whether any of us is going to be part of that or is going to be a member of the transitional authority.
الجواب السؤالك لا، احنا ما طرح علينا نكون اعضاء بحكومة Garner. The question if we were asked to be a member of a government headed by Garner, and we were not asked to do that.
كان ذلك بتاريخ 4/4/2003 ميلادي، وكانوا قد زاروا الرئيس الأمريكي جورج بوش. من هذا الفيديو أنتقل بكم إلى فيديو آخر مقتطع من برنامج على قناة سيسبان الأمريكية، والبرنامج عنوانه واشنطن جورنال، لقاء مع عماد الخرسان وهو يتحدث عن علاقته بوزارة الدفاع الأمريكية. قطعا هو أمريكي عراقي في الأصل، لكنه أمريكي الجنسية، وهو متعاقد مع وزارة الدفاع باعتباره مهندس خبير متخصص في الجهات التي يبدع فيها وفي الجهات التي يتخصص فيها. هو متعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهي التي جعلته رئيسا لمجلس الإعمار والتنمية، هذا المجلس الذي كان يعتبر من أهم المؤسسات الأمريكية في العراق. فكانت وزارة الدفاع الأمريكية أوكلت رئاسته وإدارته إلى عماد الخرسان. في هذا البرنامج التلفزيوني يتحدث عماد الخرسان عن علاقته بوزارة الدفاع الأمريكية. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
The Iraqi Reconstruction and Development Council was charged with that task and will work on multi-levels at the ministry's levels to help bring the public services as soon as possible. Will work at the provinces level to do the same thing as far as the services, and work at the community level to bring those communities back to their functions and bring them together as well, and to establish the process of democracy or democratizing Iraq.
The Pentagon put this council together, correct?
That's right.
And so you report to?
I actually am a contractor for the Department of Defense.
رجاءً أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من تفاصيل المعلومات.
The Iraqi Reconstruction and Development Council was charged with that task and will work on multi-levels at the ministry's levels to help bring the public services as soon as possible. Will work at the provinces level to do the same thing as far as the services, and work at the community level to bring those communities back to their functions and bring them together as well, and to establish the process of democracy or democratizing Iraq.
The Pentagon put this council together, correct?
That's right.
And so you report to?
I actually am a contractor for the Department of Defense.
أنا أسألكم, وزارة الدفاع الأمريكية هل تتعاقد مع شخصية كشخصية عماد الخرسان وتجعله رئيسا لمجلس الإعمار والتنمية في العراق, وهو مجلس في الحقيقة مهماته أكبر بكثير من حدود كلمات عنوانه؟ فهل أن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بذلك, تتعاقد مع الرجل ثم تجعله رئيسا لمؤسسة مهمة جدا؟ ومن أول يوم عماد الخرسان كان موجودا قبل بول بريمر, كان موجودا مع الحاكم الأمريكي الذي سبق بول بريمر. إذا لم يكن أمينا وصادقا معهم, ولم يكن مخلصا للبرنامج الأمريكي, هل يمكن أن يثقوا به وأن يضعوه على رأس هذه المسؤولية؟ وهل يمكن أن يكون صادقا معهم وأمينا معهم بحسب وجهة نظرهم, وجهة نظر الأمريكيين, إن لم يكن حريصا على أمن إسرائيل؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل يمكن أن الأمريكان بشكل عام يدخلون أشخاصا إلى وزارة الدفاع ويعتمدون عليهم ويطلعونهم على الأسرار وهم لا يتلمسون الأمانة والصدق فيهم فيما يرتبط بالمصالح الأمريكية التي هي بعينها المصالح الإسرائيلية؟ ماذا تقولون أنتم؟ بأية طريقة تفكرون؟ أنا لا أريد أن أشكل على الرجل أن يكون صادقا مع الأمريكان، أن يكون صادقا مع الإسرائيليين، أن يكون صادقا مع أي جهة، أو أن يكون كاذبا، لا شأن لي به. أنا أتحدث في جهة ثانية، ليس عندي من مشكلة شخصية مع هذا الرجل، لا شأن لي به. أنا أتحدث في جهة ثانية، من أن القنوات ومن أن الأفراد الذين يتواصلون مع مرجعية النجف هو هذا حالهم. ويمكنكم من خلال المعطيات التي تقدمت في الشاشة الأولى بجزئيها، وفي الشاشة الثانية في حلقة يوم أمس، وفي هذه الشاشة، أن ترسموا لوحة كاملة. وإن لم تكتمل كل المعطيات، فهناك الكثير من المعطيات سيأتينا في قادم حلقاتنا في هذه المجموعة من الحلقات. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الفيديو المتقدم كان مأخوذا من برنامج تلفزيوني واشنطن جورنال، وكان بتاريخ 8/7/2003. قبل ذلك بيوم 7/7/2003 عماد الخرسان كان في وزارة الدفاع، كان في القاعة الإعلامية في البنتاغون يجيب على الأسئلة، يرافقه القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لورانس ديريتا، كان مرافقا لعماد الخرسان، وسألوا عماد الخرسان فكان يجيب وهو يتحدث عن القوات العسكرية الأمريكية بهذه الطريقة، معظم هذه النقاط التي يجتمع فيها الإرهابيون في المناطق السنية، هذا في بداية الأحداث 7/7/2003، معظم هذه النقاط في المناطق السنية التي يجتمع فيها الإرهابيون ويتصرفون ضد قواتنا. هو يتحدث في وزارة الدفاع الأمريكية وفي القاعة الإعلامية، وبجانبه لورانس ديريتا القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع، والإعلاميون والصحفيون الأمريكيون يسألونه عن حال القوات العسكرية الأمريكية، وهو يتحدث بهذا اللسان من أنها قواتنا. أنا لا أشكل عليه، هو مواطن أمريكي، لكنني أريد أن أقول من أن القناة السرية هذا هو حالها، هذا هو الذي أريد أن أقوله. أنا لا أشكل عليه، هو مواطن أمريكي وهو مسؤول مهم متعاقد مع وزارة الدفاع، وهو يتحدث هنا في هذا الفيديو يتحدث باسم وزارة الدفاع، فمنطقي وطبيعي أن يتحدث عن القوات الأمريكية من أنها قواتنا. النقطة التي أردت أن ألفت أنظاركم إليها من أن القناة السرية هي هذه، هذه هي القناة السرية الأمريكية السيستانية. أريد أن أبين لكم مدى عمق العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكا، هذا هو الذي أريد أن أصل إليه، وهو خلاف ما يظهرونه للشيعة، وهذه الحقائق تثبت أكاذيبهم ودجلهم. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
Am I early? I apologize. I didn't mean to screw up your cadence.
Question for Mr. Deer. Alan Wasallam.
Alan Wasallam.
You were in Baghdad, and we get press reports that there is strong anti-American feeling in the Sunni area of Baghdad up to Tikrit, west of Al-Faruja. How much of that did you come across? How much of it did you gather where there is expression that we are an army of occupation, U.S. forces, and that the population would prefer we left and just turn the country back to whomever?
Most of these points of where the terrorists gather themselves and act against our forces, they are the concentration of the Amn al-Khas systems, which is they are the most loyal part of the military to Saddam Hussein regime at the time. He selected them from those areas where you see the attacks on the American soldiers right now.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من دقة المعلومات.
Yeah.
Yeah, they're all down there.
Am I early? I apologize. I didn't mean to screw up your cadence.
Question from Mr. Deer. Alan Wasalan.
Alan Wasalan.
You were in Baghdad, and we get press reports that there is strong anti-American feeling in the Sunni area of Baghdad up to Tikrit, west of Al-Faruja. How much of that did you come across? How much of it did you gather where there is expression that we are an army of occupation, U.S. forces, and that the population would prefer we left and just turn the country back to whomever?
Most of these points of where the terrorists gather themselves and act against our forces, they are the concentration of the Amn al-Khas systems, which is they are the most loyal part of the military to Saddam Hussein regime at the time. He selected them from those areas where you see the attacks on the American soldiers right now.
بهذا أغلق الشاشة الثالثة التي عنونتها عماد الخرسان القناة السرية وبتعبير أدق القناة الأمريكية السيستانية السرية. ومثل ما ذكرت في أول الحلقة إنني لا أنتقص من الرجل، لا أريد أن أحكم عليه، لا شأن لي به، إنما عرضت المعطيات التي تكشف لنا عن طبيعة القناة السرية فيما بين الأمريكان والسيستاني. والحديث لا عن الأمريكان ولا عن القناة السرية، أصل حديثنا عن السيستاني، لأنني لست مهتما بالشأن السياسي، إنني مهتم بالشأن العقائدي. لذا فإنني أقول مثلما يضحك على الشيعة في شأنهم السياسي من قبل هذه المرجعية، يضحك على الشيعة أيضا في شأنهم العقائدي. الأمر هو هو، الأساليب هي هي، إنها المخاتلة، المخادعة، الأكاذيب، الدجل، قضية واضحة وصريحة في جميع مؤسسات ونشاطات هذه المرجعية. وهذا الأمر ليس خاصا بهذه المرجعية، إنما أركز الحديث بخصوصها لأنها هي المرجعية الفاعلة والحاكمة في أيامنا هذه، وإلا فإن بقية المرجعيات في النجف إما في حال مشابه لهذه المرجعية وإما في حال أسوأ من حالها. هذا هو واقعنا بحسب معرفتي، وأنا لا أفرض معرفتي على أحد ولا أفرض خبرتي على أحد، هذا بحدود معرفتي بحدود علمي. كل هذا لإثارة دفائن عقولكم، الأحكام النهائية راجعة إليكم. الحلقة الماضية وهذه الحلقة حلقتان مهمتان. هناك من المشاهدين يطالبوننا أن نعيد بثهما لأهمية هاتين الحلقتين. سنعيد بث هاتين الحلقتين في يوم غد السبت وفي يوم الأحد. في هذين اليومين يتوقف البث المباشر، لأننا سنعيد بث هاتين الحلقتين. في يوم الاثنين سأعود إليكم ببث مباشر، وسأفتح لكم الشاشة الرابعة، وهي شاشة مهمة وخطيرة وخطيرة جدا بالغة الأهمية بالنسبة لسياق الموضوع الذي نتحدث بخصوصه. أتمنى عليكم أن تتابعوا الحلقتين بدقة حتى لا تتسرب المعلومات من بين أيديكم، لأن الحلقات القادمة مشحونة شحنا بالمعطيات والتفاصيل. قبل أن أودعكم، رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. نلتقي يوم الاثنين في الوقت نفسه إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.